الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من التدمرية، ونحن في القاعدة 6 وملخصها أن نفي التشبيه ليس بضابط في باب الأسماء والصفات، لأن المبتدع قد ذهبوا إلى نفي التشبيه وعطلوا. ثم الممثل قد يثبت لله عز وجل ما لم يثبت بدليل ويقول ليس كمثله شيء في بعض الأشياء، أو يتوسع الإنسان ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. إذن لابد من ضابط، والضابط في الأول والأخير هو التوقف على الدليل، العودة إلى الدليل، وإثبات الصفات لا يلزم منه التمثيل. والأدلة معلومة المعاني غير معلومة الكيفية. قال رحمه الله: كذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. يعني هذا سؤال يطرحه المعترض سواء المعطل أو الممثل. قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. ملخص الكلام: أن الاتفاق في القدر المشترك من المعنى لا يلزم منه التماثل، لا يلزم منه التماثل بين الخالق والمخلوق. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود، أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم، أو السمع والبصر، أو السميع والبصير، أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي، يعني وجوده في الذهن، المطلق الكلي وجوده في الذهن. والوجود الذهني يعني لا يلزم منه التمثيل، إلا إذا خرج عن الذهن خصص بالله صار مختصا به، قيد بغير الله صار مختصا به. ولذلك هناك في الأقيسة 3 أقيسة: قياس التمثيل، هو قياس المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق، وهذا كفر. قياس الشمول، أيس هو قياس الشمول؟ قياس الشمول هو هذا الباب، ينظر إلى معنى كلي: حياة، سمع، بصر، وجود، قدرة، ثم يجعل الخالق أو المخلوق يشابه الخالق في هذا القياس. نقول هذه أشياء ذهنية أصلا لكنها معلومة المعاني، فإذا أضيفت إلى الله واختصت به أصبح لفظ وجود الله غير لفظ الوجود. مفهوم يا أخوة؟ سمع الله غير لفظ السمع. أنت حين تسمع كلمة سمع، بصر، قدرة، إرادة، وجود، تعرف المعاني، لكن هل قيدت بشيء؟ ما قيدت. متى يعني تخرج عن الإطلاق وتخرج عن الذهن؟ إذا قيدت، فإذا أضيفت إلى الله صارت مختصة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت مختصة به. لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. يعني وصل إلى التمثيل بالمعدومات والممتنعات. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، أي الحقة، اللوازم الحقة التي تلزم من اللفظ وتلزم من المعنى. فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. يعني هذا من قول المبتدعة، إذا أثبتنا العلو لزم أن يكون محتاج إلى العرش، إذا أثبتنا الغضب لزم أن يكون فوران في الدم، إذا أثبتنا المحبة لزم الميول. هذه لوازم مبتدعة، ما هي من لوازم الحق. وإلا كما قال الذهبي، كل لازم حق نحن نلتزمه، كل لازم حق نحن نلتزمه، لكن يعني يأتي بلازم باطل، هذا هو الإشكال، يأتي بلازم باطل ثم بعد ذلك ينفي الوصف الحق. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات. إيش هو الموضع؟ أنهم يأتون إلى الصفة التي نتكلم عنها، يأتون عليها بلوازم باطلة ثم ينفونها من أجل اللوازم التي هم أتوا بها أصلا. فنحن لما نقول الرحمن على العرش استوى، هل عندنا أنه محتاج إلى العرش؟ أبدا، بل نعتقد أن العرش محتاج إلى الله، وأن حملة العرش محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فهم جعلوا لازم أن إثبات علوه على العرش أنه محتاج إلى العرش، ثم نفى العلو. المسألة الثانية، قالوا إذا أثبتنا أنه على العرش لزم أن يكون العرش يحده. هل أهل السنة يقولون بأن العرش يحده؟ أبدا، فنفوا الاستواء بمعنى أنه نفي أن يكون العرش يحد الله. ثم مثلا النزول إلى السماء الدنيا، هم يقولون يلزم أن تظلها أو تقلها. أهل السنة ما يقولون هذا القول ولا يعتقدون هذا الاعتقاد. كيف يعتقد مسلم أن الله إذا نزل إلى السماء الدنيا نزولا إليك بجلاله تصبح السماوات فوقه وأنه صار بين السمائين؟ الله أكبر وأكبر 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 وأكبر، يعني من كل كبير بما لا قياس. إذا كان السماوات والأرض في الكرسي كحلقة، والكرسي في العرش كحلقة، والله فوق ذلك، فيأتي المبتدع بالإلزام الباطل ثم ينفي الصفة بسبب الإلزام الباطل. أهل السنة ما يقولون عند الله يعني دم فوران دم في الغضب، يقولون يغضب كما يليق بجلاله. يأتون إلى نفي الكلام، قالوا إذا أثبتنا الكلام لله عز وجل لزم أن يكون له جوف، لزم أن يكون له أحبال صوتية، لزم أن يكون له لسان، لزم 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 لزم. هل الناس يقولون بهذا القول؟ ما أحد يقول بهذا القول. إحنا نثبت أن الله يتكلم، وما زالت الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الحصى يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم وجود هذه الأشياء. فهذا هو المربط الفرس. ولذلك قال هنا، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات. قالوا إذا أثبتنا الصفات لزم التعدد، إذا أثبتنا كذا لزم التركيب، إذا أثبتنا كذا لزم التجسيم. ثم بعد هذا اللازم الباطل ينفون ويعطلون. فلا بد من فهم هذا الباب، وأن اللوازم الباطلة نحن لا نلتزم بها ولا نقولها أصلا، واللوازم الحقة نحن نلتزم بها، لأن أي لازم حق ما يخالف الدليل. قال وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبر زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. أذكياء لكنهم أغبياء وليسوا بأذكياء، ذكاء جدلي، وإلا والله إيش من ذكاء؟ الذي ما يعرف أن إثبات الصفات لله عز وجل هي كمال وسير على الكتاب والسنة على الوجه الذي يليق بالله. وقد بسط هذا في موضع في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وإذا عين وقيد زال الاشتباه، زال. وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدهم الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. انظر كيف ميزوا بين الإنسان بعينه، بصمة العين وبصمة اليد، يعني التمايز موجود. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. هؤلاء الأشاعرة بل والمعتزلة في ردهم على الجهمية من جهة الأسماء، لأن الجهمي يلزم المعتزلي بما يلزم من المعتزلي به. الجهمي الآن يقول للمعتزلي إثباتك للأسماء يلزم منه تمثيل الخالق بالمخلوق. إيش يقول للمعتزلي؟ هل أنا ألتزم؟ ما يقول له أنا ألتزم، يقول له هذا الكلام غير صحيح، ما من موجود إلا وله اسم وكذا وكذا، وهذا يختص به وهذا يليق به، وأنا سميت الله ما سميت غير الله. فهذا القول نحن نقول المعتزلي. يأتي الأشعري، المعتزلي الآن يقول للأشعري أنت بإثباتك السمع والبصر والقدرة والكلام والإرادة والعلم، هذه الصفات السبع، يلزم أنك مثلت. فيقول الأشعري لا، أنا ما مثلت، هذه الصفات لابد أن يتصف بها الخالق وإلا كان معطلا. فكما أنه ينفي اللوازم الباطلة في حال إثبات الأسماء، والأشعري يلزم ينفي اللوازم الباطلة في حال إثبات السبع الصفات، فكذلك ينفى اللوازم الباطلة في جميع الصفات. باب واحد. قد تقدم معنا إذا تذكرون القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الأسماء كالقول في الصفات. باب واحد لا ينفصل الكلام فيه. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارى يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارى يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على كل تقدير فيجب به فيما يثبته من الصفات فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. أمثلة ذلك: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، يعني عين حقيقته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، تناقضوا واضطربوا حين أتوا ب يعني ألفاظ واصطلاحات دخلت عليهم التشكيك، وإلا لو أخذوها على ظاهرها وعلى معناها ما وقعوا في هذا. فترى يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وترى يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقدمات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. هذا تعرفه أنت من نفسك، أحيانا تتصور نخلة أو تتصور إنسانا يعني على هيئة غير موجودة أصلا، لكن حين خروج هذا التصور إلى الخارج لا يكون إلا كما هو موصوف في الخارج. فالذهن قد يتصور قد يتخيل قد يأتي بأشياء فترد إلى الوجود الخارجي، هل هي على هذا الوصف الذهني؟ لا. فإذا نحن مطالبون بما هو خارج الذهن، بما هو خارج الذهن. أما الاضطراب والتشكك والحيرة، ثم أيضا القول بأن باب الصفات اشتراك لفظي، يعني كأنه يقول لك هذه ما تدل على معنى بس اشتركت في الألفاظ. سمع زيد معروف معنى السمع في الإنسان، سمع الله لا، هذا باب اشتراك لفظي، يعني معناه ما هو سمع، كما مثلت لكم بالعين وأشياء كثيرة في هذا الباب. فباب الصفات باب التواطؤ، التواطؤ الاشتراك في المعنى الكلي، فإذا أضيف إلى الرب صار مختصا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار مختصا به. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في مواردها أو متماثلا. ستخرج من التشكيك بالعودة إلى يعني الحقائق، تعود بالعودة إلى الحقائق. لو قال لك هذا اللفظ مشكك أنه ليس كمثل أي شيء. هنا قسم الغزالي في معيار العلم الألفاظ بالنسبة إلى المعاني 4 أقسام: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة، ويعرفها على النحو التالي: المشتركة هي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا، كالعين تطلق على العين الباصرة وينبوع الماء وقرص الشمس. المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر. المترادفة هي الألفاظ المختلفة الدالة على معاني يندرج تحت حد واحد، كالخمر والروح والراح والعقار. المتزايلة هي الألفاظ المتباينة التي ليست بينها شيء من هذه النسب، كالفرس والذهب والثياب. وأيضا تحت عنوان إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة والمتواطئة والتباس أحدهما بالأخرى، يضيف لفظين آخرين هما المشككة والمتشابهة، واستخلصت تعريفهما من كلامه كما يلي: المشككة هي اللفظ يدل على شيئا بمعنى واحد في نفسه، ولكن يختلف ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى، كالتقدم والتأخر والأولى والأحرى والشدة والضعف مثل الوجود، فإنه في الواجب أقدم وأولى منه في الممكن. المتشابهة هي اللفظ التي يدل على معنيين مختلفين، ولكن تكون بينهما مشابهة، كالإنسان على صورة متشكلة من الطين بصورة الإنسان وعلى الإنسان الحقيقي. يعني هذا من باب الألفاظ، ونحن نعلم أن باب الصفات يعني بابه التواطؤ، وهو الاشتراك في المعنى الكلي. ثم بعد ذلك عند الإضافة والتخصيص كل يخصه ما وصف به. وبينا أن المعلوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها الوجود في الأذهان وليس في الأعيان، إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. يعني في هذا السطرين لخص الكلام الذي تقدم، وهو من أجله وضع هذه القاعدة أن نفي التشبيه وحده ليس بضابط في إثبات الصفات. نفي التشبيه وحده ليس بضابط، لأن قد يأتي لك من ينفي الصفات الثبوتية بدعوى أنها يلزم التشبيه، ويأتي من يثبت ما ليس بثابت لله عز وجل يقول أنا أنفي التشبيه، ليس كمثله شيء، ويدخلك في باب لا ساحل له. ربما يثبتون لله ما يستحي الإنسان أن يتلفظ به، ويقول لك ليس كمثل أي شيء. لا، نحن باب الصفات مضبوط. من أين أخذه؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة توقيفي. ثم مع هذا الانضباط نبين لهم الحجج ونرد عليهم الشبه. أما مثلا أن نجعل الأمر إلى العقل، العقول تتفاوت وتختلف، وكذلك يقع من ورائها الاضطراب الكثير، نسأل الله السلامة والعافية، إذا لم تضبط بالدليل السمعي. إلى هنا بارك الله فيكم.